بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وصلى الله وسلم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يطيب لإخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة،
فمن يقدم لكم تبرع وتجرأ بالكلام على أصحاب النبي محمد هذا يريد أن يهدم الملة، أن يهدم الدين، أن يمنعنا من القرآن الكريم، لا نعمل به، لا نتبعه. ولذا يجب علينا أن نترضى عنهم، ونسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا بسبب محبتنا لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الله ابن أبي أوفى الذي أخبر بهذا الخبر، الخبر الجليل العظيم، صحابي شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة خيبر، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الحديبية، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة حنين. أكتفي بهذه. خيبر في السنة الخامسة أو السادسة، الحديبية في السنة السادسة، حنين في السنة الثامنة، يعني أنه أسلم قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بمدة، وروى عن النبي أحاديث من ضمنها هذا الخبر. ومن ضمن ما روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: أتى أبي، أبوه اسمه علقمة وهم من هوازن، أتى أبي بصدقتنا إما بالزكاة أو بصدقة الفطر، وأتى بها إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني دعا النبي لهم. الصلاة بمعنى الدعاء، اللهم صلي على آل أبي أوفى، شمله دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وللعلماء في هذه المسألة كلام، هل يجوز لي أن أقول اللهم صل على فلان، صل على فلان، أم أن هذا الأمر خاص برسول الله؟ الذي يظهر أن الصلاة إنما هي على النبي وعلى الأنبياء والمرسلين، وأما بقية المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم غير الصحابة ندعو لهم بالرحمة، لا نشيع ولا نكثر من أن نقول اللهم صل على زيد وعلى عمرو وعلى بكر وعلى خالد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استعمل هذا اللفظ كثيرا. إذن الصلاة تطلق على سيد الخلق وعلى الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق هل الصلاة عليه واجبة أم لا؟ الإمام أحمد وعلماء الحديث وجماعة كبيرة من أهل العلم يقولون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في كل صلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالصلاة على رسول الله، يعني أن من صلى فريضة أو صلى نافلة لم يقرأ الصيغة الإبراهيمية صلاته باطلة. هذا قول الإمام أحمد، قول جماعة كبيرة من أهل العلم. قال جماعة أيضا: من صلى على النبي مرة في العمر كفى، والذي يظهر أن الصلاة على النبي ركن في كل صلاة. مر النبي على رجل لم يحمد الله ولم يصل على رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. ثم دعاه وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه. إذن لا تصلين صلاة فريضة أو نافلة إلا وصليت على سيد الخلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أنا مذهبي كمذهب الإمام مالك. المالكية يقولون: لا تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة. ولكن أنا أخذ بكلام الإمام مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. وصاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأن من لم يحمد الله ومن لم يصلي على رسول الله صلاته باطلة، فأكثروا من الصلاة عليه ولا تبخلوا على أنفسكم من الصلاة على النبي في داخل الصلاة. ماذا علي وعليك لو صليت على النبي قبل أن يسلم الإمام؟ وهل بقائي هكذا أنا جالس ما صليت على رسول الله والإمام يصلي على النبي وأتأنذر في أمور وأسرع، أو أن الأولى أن أقرأ صيغة الصلاة على النبي بالصلاة الإبراهيمية؟ ما هو أولى؟ وما الذي ينبغي؟ ومن صلى على النبي مرة صلى الله عليه عشر، لما أحرم نفسي ولما تحرم نفسك من هذا الثواب؟ ولما تعرض نفسك للخطر؟ رقى النبي المنبر وقال: آمين 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 ثلاثا. فلما انتهى من خطبته وصلاته سأله الصحابة: رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قبل. فقال: إن جبريل أتاني وقال: جبريل، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. رغم أنف امرئ ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك، قل آمين. قلت آمين. أنا وأنت بالتشهد ألسنا نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ إذا ذكر النبي، فرغم أنف امرئ ذكر النبي عنده ولم يصلي عليه. ودعا جبريل وأمن رسول الله، رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يكونا سببا لدخوله الجنة، قل آمين. قلت آمين. العاق لوالديه أب أو أم أو جد، دعا عليه رسول الله، دعا عليه جبريل وأمن رسول الله. جبريل يقول: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يكونا سببا لدخول الجنة، قل آمين. فقلت آمين. الداعي جبريل والمؤمن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن في صلاتك إن سمعت ذكر النبي، إن ذكرت اسم النبي فصل عليه، صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح عنه أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وكلكم يعلم، ولا أطيل الكلام في هذه النقطة، أن أفضل صيغة يصلى بها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الصيغة الإبراهيمية، أفضل صيغة. لا صيغة كذا وكذا وكذا مما يدون ويكتب، وإنما أفضل صيغة جاء بها الحديث عن رسول الله رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج عند سقيفة بني ساعدة، سقيفة بني ساعدة موجودة إلى اليوم، وموضعها معلوم إلى اليوم، تقع شمال مكتبة الملك عبد العزيز. ذهب يزورهم، فقام رجل وقال: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ سؤال: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فسكت رسول الله ولم يجب، وطال الفصل، طال السكوت. قال النعمان بن بشير: حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما السلام فكما علمتم، سبق أن علمنا السلام، وفي هذا المجلس علم النبي عليه الصلاة والسلام الأمة كيف تقول. جبريل نزل بها من السماء، فهل يوجد حزب أو صلاة أو دعاء أفضل من هذه الصيغة الإبراهيمية؟ لا والذي رفع السماء. لا صلاة الفاتح ولا غير صلاة الفاتح، أقوام يقولون صلاة الفاتح أفضل من كل ذكر وقع في الكون، ومن كل تحميد، ومن كل تسبيح، ومن القرآن 6000 مرة. كلام فاسد قبيح منكر. صلاة الفاتح من ضمن الصلوات وعليها ملاحظات عند بعض أهل العلم، أما الصلاة الإبراهيمية جاء بها جبريل من قبل الرب وعلمها النبي أمته، وهل يعقل أن صيغة السلام أي سلام أفضل من كل ذكر وقع في الكون، ومن كل تسبيح، ومن كل تحميد، ومن القرآن 6000 مرة؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. صلاة الفاتح لما أغلق أنا أقرأها عليك، وصلاة الفاتح ما نقلت عن رسول الله ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا صحابي ولا تابعي ولا تابع تابعي، وإنما عرفت صلاة الفاتح في القرن الحادي عشر. القرن الحادي عشر، نحن الآن في الرابع عشر، يعني قبل 4 قرون. ذكر بعض أهل العلم ولا أسميه صلاة الفاتح: اللهم صل على محمد أو سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والداعي الداعي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. هذه صلاة الفاتح. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والداعي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اسمع الصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نزل بها جبريل على النبي الأمين صلاة الفاتح لما أغلق. أنا أتحدى من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو صحابي أو مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة أو الإمام أحمد قالوا هذه الصيغة. إذن أفضل صيغة الإبراهيمية. ساقني إلى هذا الكلام عبد الله بن أبي أوفى، قال النبي: اللهم صلي على آل أبي أوفى. ماذا قال عبد الله بن أبي أوفى؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ لهم من حاجتهم. هذا شيء من خلقه، نموذج، صورة. الفائدة من ذكرها أننا نتأدب بهذا الأدب، أننا نحاول أن نعمل مثل هذا العمل. النموذج الأول: يكثر الذكر، لسانه كان رطبا بذكر الله. إذا جلس مجلس لا ينهض من المجلس إلا وذكر الله تعالى أكثر من استغفر الله أكثر من 70 مرة، وقال: اذكر الله، استغفر الله، فإنني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، دائما لسانه يلهج بذكر الله، يسبح، يهلل. أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والله عجيب. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان يوم القيامة يوم توزن الأعمال حبيبتان الرحمن يحب هاتين الكلمتين. ماذا يديرك وماذا يديرني وأنا وأنت عائدان إلى دارنا؟ أنت تمشي على رجليك، أنا أمشي على رجلي، أنت تركب على دابة على بعير، تركب على سيارة، أنا أركب على دابة على سيارة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله، ما أوسع فضل الله وما أجل عطاء الله وما أكرم الله. أنا وأنت نلقنها للأولاد، نلقنها النساء. أنت عندما تعود إلى منامك، عندما تضع رأسك على الوساد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن استطعت 10 20 إن استطعت مرة مرتين ندرب ألسنتنا على ذكر الله، ندرب ألسنتنا على ذكر الله بدل الغناء وبدل اللغو وبدل الكلام الفاحش وبدل يا لوح يا لوح. لا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أكرر، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. يا إخوان، لا تضيع الفرصة ليذكر بعضنا بعضا، ليعلم بعضنا بعضا، لنعلم أولادنا أطفالنا نساءنا خدمنا خادماتنا حتى نحظى برضوان الله ونتأسى برسول الله. يجلس المجلس وإذا جلس المجلس لا ينهض إلا وقد ذكر الله وعلمنا دعاء. إذا جلسنا مجلس لا ننصرف لا نذهب إلا بعد ما أتينا بدعاء المجلس. في المقهى، في المكتب، في الدكان، عندما تزور زائر، عندما تجلس مع ولدك، زوجك، أهلك، إخوانك، أحبابك، لا بد أن يجري له، ولا بد أن يحصل إثم، ولا بد أن يقع ذنب. عندما أريد أن أنهض وعندما أريد أن أذهب آتي بدعاء المجلس. ما دعاء المجلس؟ الذي يكفر الله تعالى به اللغو الذي حصل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أكرر، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللغو الذي حصل والزلات التي وقعت هذا الذكر يمحوها ويزيلها، لأنك قلت أستغفرك وأتوب إليك. استغفرك يعني اطلب غفرانك، اطلب منك يا رب ان تغفر وتغطي زلتي هذه. الغفران بمعنى التكفير، التكفير بمعنى التطهير، التطهير بمعنى يا رب أزل وامحو هذا الاسم الذي وقع منه. لكن بشريطة، ليس باللسان فقط وإنما بالقلب والصدق، لئلا نقع فيما قال الإمام الشافعي. فإن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كان يقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار آخر، استغفارنا يحتاج إلى استغفار آخر. أنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وأنا مصمم على أنني بعدما ينتهي الغروب أفعل كذا وكذا 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 من الذنوب والآثام. إذن قولي أستغفر الله أستغفر الله هذا يحتاج إلى استغفار آخر. كان يكثر من ذكر الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يكثر من ذكر الله. وهل غفر لي ولك ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر؟ لا والله. إذن نحن أولى وأحرم بأن نكثر من ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله لو ذكرنا الله حق الذكر لما دخل فينا المرض النفسي ولا الهم ولا الحزن ولا الحسد ولا الكراهة ولا البغض، لأنني لو أردت رأيت إنسان تفضل الله تعالى عليه بما لم يتفضل به علي، أنا عندما أرى هذه النعمة أذكر الله، أذكر الله العظيم الجليل المعطي الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فأنا أقرع باب الله ولا أعتبر هذا الأمر ولا أعتبر هذا الشيء الذي تفضل الله به عليه كابوس على قلبي الذي أعطاه يعطيني. أنا أذكر الله، فإذا ذكرت الله انتهى كل شيء. ولكن صدقوني ما أصابنا من هم وحزن وحسد ومرض نفسي والله ما سبب ذلك إلا لأننا لا نذكر الله. لو ذكرنا الله ذكرنا الله انتهى كل شيء. ولكن أنا عندما أرى إنسان الله تفضل عليه وأنا لم أنل هذا الأمر، لما يعطيه الله وأنا لا يعطيني؟ ما الذي فعل؟ وهل هذا عدالة السماء؟ هذا ليس بعدالة السماء، كفر بالله وخروج من الملة. فعلينا بذكر الله، ولنكثر من ذكر الله، ولنتأسى برسول الله. وأنا أوصيكم يا إخواني بوصية في هذه السنوات. وجد بعض علماء جمعوا أدعية في كتيبات صغيرة، كتيب صغير أقل من نصف الكف، دعاء الصباح، دعاء المساء، دعاء المسجد، الدخول، الخروج، الأكل، الشرب، الاستيقاظ، السوق، ماذا ورد عن رسول الله؟ تباع في المكاتب بريال واحد، ريال واحد. وإذا أردت أن تشتري 50 ب30 ريال في جيبك. أريد أن أخرج من المسجد ماذا كان النبي يقول إذا خرج من المسجد أدخل المسجد؟ ماذا كان النبي يقول إذا دخل أجلس على الدابة على السيارة؟ ماذا كان النبي يقول أنام؟ ماذا كان يقول استيقظ؟ ذهبت السوق؟ في جميع الشؤون بريال واحد. تريد أن تكون عالم علامة؟ أحط بجملة كبيرة من الأذكار رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين لمن أراد أن يكون موسوعة علمية في الأذكار كبير. كتاب آخر يسمى الأذكار للإمام النووي. الإمام النووي له كتابان عظيمان جليلان، لو تذهب وتركب طائرة من جدة إلى الصين لأجل هذين الكتابين والله لست بمسلم. الأذكار للإمام النووي ورياض الصالحين للإمام النووي، أنا أعتقد ولي اعتقادي أن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اعتقادي، وقد أكون مخطئ، ليس في بيته قرآن لا مصحف لا مسجل، يسمع كلام الله من إذاعات القرآن ربع ساعة 5 دقائق 10 دقائق كل يوم ما بين الصباح والمساء، لا يوجد عندي مصحف، لا يوجد عندي مسجل، لا عندي شريط، أنا لا أقرأ القرآن. ثانيا، لا يوجد في بيتي كتاب رياض الصالحين الأذكار أو أي كتاب، إذا وقع نزاع أو شيء عدت إلى هذا الكتاب أطلع ماذا قال سيد الخلق، أنا أعتقد هذا ليس بمسلم، مسيلم، مسيلم تصغير مسلم، لا أنفي الإسلام عن أحد لأن هذا ليس من اختصاصي، ولكن أقول مسلم لا ينوي إلى رسول الله، لا يهتم بأمر الله، لا يهتم بالقرآن، لا يهتم بسيد ولد عدنان، لكن تعال إلى المكتبة في البيت، المكتبة أشرطة فيديو، دولاب ربما يبلغ سعره 3,000-5,000 ريال، ماذا فيه؟ رياض الصالحين، الأذكار، كتاب فقه، لا، إنما أشرطة للفيديو. وما أدري قنوات الفضاء اليوم عندها أشرطة أم لا، ولو وجدت قنوات الفضاء أشرطة لوضعناها، ولكن تعال وسله عن رسول الله متى ولد، متى بعث، ماذا أنزل عليه أول ما بعث، في أي عام توفي، أين أي من غسله، من كفنه، أنا ما أعرف، هذا مسيلم وليس بمسلم. فلنتق الله يا عباد الله، ولنعلم قول رسول الله طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ومن ذكر الله تبارك وتعالى التقيد بأذكار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في وقت كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الذكر، يقل اللغو، الكلام الفارغ، ما عنده كلام فارغ صلى الله عليه وسلم، إذا ضحك تبسم، ما يقهقه ويرفع صوته حتى يستلقي على الأرض. لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أشياء نحن لا نعلمها. أراه الله تعالى الجنة وأراه الله تعالى النار، ومر على قبرين بالمدينة وإذا بهما يعذبان. وأطلعه الله جل وعلا على تعذيب صاحبي القبرين. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الرجلان اللذان يعذبان في القبر أخبر عنهما رسول الله أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بوله، البول يرش على جسده وعلى ثيابه وعلى بنطلونه وعلى سرواله. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أنا اليوم كنت عند فلان وجرى ذكرك، والله ما خلى لك شيء، وقد سألني ما سمعت، قال فيك كيت وكيت 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 وكيت. أنا ما بقي إلا أن أقوم وأصفعه، ولكنني تركت ذلك. يوغر صدر هذا بك. ثم يأتي إلى الثاني، طبعا عندما أتى إلي وقال لي هذا الكلام أنا أريد أيضا أن أفرغ ما في نفسي، أقول كلا والله، هو الأحمق هو الذي فيه كذا وكذا 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 وكذا، يأخذ كلامي هذا وينقله إلى الآخر، يمشي بين الناس بالنميمة، ليس على وجه الإصلاح وإنما على وجه الإفساد. نسأل الله العافية والسلامة. فأرى الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم التعذيب الذي عذبه هذان الرجلان، هذا لا يستبري من بوله والثاني يمشي بين الناس بالنميمة. عدم الاستبراء من البول لغير مريض البروستات، لغير السائب الكبير الذي لا يستطيع أن تتحمل مثانته، لا، صحيح شاب قوي يذهب يتبول وهو واقف، يقع البول على ساقيه على فخذيه على إزاره على ثوبه، يعذب عذاب يضغط القبر عليه. مات رجل من الصحابة جليل عظيم كبير لا أسميه، لما مات هذا الرجل الصحابي نزلت الملائكة تسيع، يعني شهدت جنازته، غسل كف صلي عليه ذهب به إلى بقيع الغرقد، وكان قد مات بسبب طعنة شهيد طعنها عام الخندق، لما أنزل في القبر ضمه القبر فرؤي في وجه النبي شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحد ينجو من القبر لنجى سعد. الملائكة نزلت تسيعه. ورد حديث ضعيف أنه كان لا يستبرئ من بعض بوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والله لو كتب الله تعالى لنا ما يعمل في بقيع الغرقد من تعذيب ونتال بالبعض لما ستر بعضنا بعضا، ولما سيع بعضنا بعضا، ولما حمل بعضنا بعضا، هكذا أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولعلي أكتفي في هذه الليلة بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا برضوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وروى محمد بن سعد عن إسماعيل بن أبي فديك عن موسى بن يعقوب الربعي عن سهل المولى عثمة أنه كان نصرانيا من أهل مريس وأنه كان في حجر عمه وأنه قال قرأت يوما في مصحف لعمي فإذا فيه ورقة بغير الخط وإذا فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم لا قصير ولا طويل أبيض ذو بصيرتين بين كتفيه خاتم يكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقة ويركب الحمار والبعير ويحتلب الشاه ويلبس قميصا مرفوعا ومن فعل ذلك فقد برئ من الكبر وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد. قال فلما جاء عمي ورآني قد قرأتها ضربني وقال ما لك وفتح هذه؟ فقلت إن فيها نعت أحمد. فقال إنه لم يأتي بعد. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية به. وقال الترمذي في الشمائل حدثنا محمود بن غيلان ساق السند إلى شعبة عن الأسعد ابن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في باب كرمه صلى الله عليه وسلم. الكرم المادي والكرم المعنوي والكرم الخلقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر الأول خبر سهل مولى عثمة. رجل نصراني أكرمه الله تعالى بالإسلام يروي هذا الخبر أن عمه نصراني وأنه نصراني وأنه كان في حجر عمه يرعاه إلى أن يكبر ويبلغ فسأل الله تعالى أن سهل وجد ورقة في الإنجيل. الإنجيل كتاب موسى صلى الله عليه وسلم وهو التوراة. الإنجيل كتاب عيسى صلى الله عليه وسلم والتوراة كتاب موسى صلى الله عليه وسلم. هذان الكتابان شريعتان لبني إسرائيل منسوختان بعد مبعث هذا النبي العربي. لا توراة اليوم ولا إنجيل. السبب أن التوراة اشترى بها اليهود ثمنا قليلا حرفوها وغيروها. الإنجيل قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام تحرف وتغير ولم يبق على التوراة والإنجيل اللذين أنزلهم الله تعالى على موسى وعيسى إلا قلة قليلة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام.
فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يبعث هذا النبي العربي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وصلى الله وسلم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يطيب لإخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم.
وأنزل الله تعالى عليه هذا القرآن، ونسخ الله بهذا القرآن جميع ما سبق من الرسالات ومن النبوات، وجعل الله تعالى هذا النبي عليه الصلاة والسلام خاتما للأنبياء والرسل، لا نبي بعده ولا رسول بعده. وواجب على كل مخلوق بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسك بهذا القرآن، لا توراة ولا إنجيل. وقد علمنا غير ما مرة أن التوراة والإنجيل نزلتا على موسى وعيسى، لو أن موسى وعيسى أدركا رسول الله وجب عليهما أن يتبعا رسول الله. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، هكذا قال رسول الله، والقصة مشهورة معلومة، قصة عمر ذكرتها غير ما مرة. عمر وجد كتاب صحيفة بالمدينة أعجبته، هذه الصحيفة من التوراة، أخذها عمر وآتى إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصحيفة بيد عمر رضي الله تعالى عنه، غضب النبي على عمر، واشتد غضب النبي على عمر. ولما رأى عمر غضب النبي عليه الصلاة والسلام برك جفا على ركبتيه وقال: أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله. فلما سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. Thank you.
للطعيم ولا للقتل. معين ما بين المنصبين. الوضع تعليق الامه. Thank you. وفي الرسال الخمس. ما معنى في الرسال الخمس؟ يعني إذا وجدت مالا مدفونا من أموال الجاهلية أنت تحضر بالك فوجدت أموال قديمة تقسمها خمسة جزء تتثبت منه أربع أجزاء نصف. هذه الرؤية نصت على أنه لا خمسة عليه. وجد الإنسان وجد المال ماذا أصنع؟ هل يجب علي الخمس؟ لا يجب علي الخمس؟ إذا أتى إلى العلماء وسأل العلماء القصة سيئة وسيئة لكم وأنا وجدت الرسالة فهل علي الخمس أم لا؟ اتفقوا وأجمعوا على أن يجب أن يخرج الخمس لأن الشريعة تؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحياة وأن بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام لا يتلقى من النبي فرق فالفرق قد أتمه الله وأكمله وأنزل الله جل وعلا قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وخلق الوتر وترك شاربه وقال بحجم البيضة علامة على أن هذا هو آخر الأنبياء والرسل لا نبي بعده. الدليل على ذلك الحديث أن من هذه الأحاديث قصة سلمان الفارسي. سلمان الفارسي جيء بالمدينة وكان قد صرع الختان وعلم أن النبي آخر الزمان ينهض ويهاجر إلى أرض ذات أشجار نخيل. ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وكان مملوكا لرجل يهودي وقدم رسول الله المدينة ونزل بقباء وإلى برجل من اليهود يأتي إلى السيد سلمان يخبره بأن بني قيلة بني قيلة الأنصار الأنس الحجر بني قيلة يزعمون أن جده قد حضر وأنكره أن النبي محمد قد قتل. سلمان فوق النخلة ما سمع الكلام إلا سقط على الأرض. ماذا تقولون؟ نهره سيده فأراد أن يتأثر فأخذ سيوان النار طبق وضع فيه ثمر وذهب للنبي والنبي بقباب وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه صدقة. فقال النبي يا أصحابي سمع ولم يأكل لأن النبي لا تحل له الصدقة إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. قال هذه واقعة الثاني أتى في يوم آخر ومعه صدق فيه ثمر قدمه لرسول الله قالت هذه هدية فأدنى النبي الهدية وأكل وأكل معه أصحابه. عندها كان سلمان يلتمس خاطر النبي. النبي عادة يلبس الزار ويلبس الرداء فقام سلمان يريد أن يتلمس وينظر هل الخاطر موجود أم لا. علم النبي مكتوب سلمان أزال الرداء فوجد سلمان خاطر النبي أنه آخر النبي لا نبي له. يرجع إلى الأسناد يدعي أنه نبي فجاء مسلم الكذاب سلاح الأسد الأسد الأنسي سلاحين دجالين كذابون ادعي أن الأنبياء الله جل وعلا قد بين في كتابه أنه لا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من مجالسه ولكن رسول الله وخاتم خاتم وهو آخر ما نبي له صلى الله عليه وسلم. يركب الحمار والبعير متواضع يركب الحمار ويركب البعير ويجمع على الحمار وعلى البعير. ركب معه مرة من عالم الجبل على حمار وجعل النعال خلفه فنظر النبي الى نعال وقال للنعال يا نعال اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله كيف الله يرسل عنه. ركب مرة التفت اليه يا نعال والله إني لأحبك والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في هاي حجة الوداع حج على بعير ووقف على عرفة على بعير من بعد الساعة الثانية تقريبا إلى أسفل
بين الحسن التي تقع Yeah.
الوجود تاتي تقرا تحب تعتبر تزور ما بين المسجدين دعوه ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام فيهم فاعتبرهم خرج له زمزم في قصه مغنيه مذكوره خرج زمزم يريدون بلاد الشام من اليمن راى الطريق فقط في هذا الوادي الطريق لا تقع الا في موضع فيه ماء قال المقرب مدخل هذا الموضع لا يقع فيه ماء خطر والى بهذا والولد هذا ومعه الماء استعملوها في مكان اغنى بخار الا يكون لكم حقا في الماء تاب لها المجلس تاب لها المقام اقام المعادر قبل اسماعيل تزوج من جهه إذن أولاد إسماعيل عرف من نفوس الأمة أما إسماعيل فكنعاني وليس من عرب فما أرسل قبل إسماعيل قبلان وقد قبلان إلى إبراهيم الخليل وآل إسماعيل النبي عليه الصلاة والسلام من العرب أم مستعبدا الذين يعودون إلى إسماعيل ابن إبراهيم العرب المستعربون العرب الغاربة أفضلهم وجلهم من كل العرب في جانب في دخل في جانب كل الخلق في جانب في دخل في جانب صلوات الله وسلامه عليه إذن العرب غاربة مستعربا بائدا بائدا الذين بادوا وهلكوا كرم صعود كرم صعود صفي جديد هلكوا اما بقيه العرب اما من الغاربه او المستعربه الغاربه هم اهل اليمن اهل حضرموت اهل كندا اهل الجنوب فهؤلاء يسمون غاربة الذين يعودون إلى قحطان من ناحية الأب والأم مستغربة غرب مستغربة من ناحية الأم غرب من ناحية الأب إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذا وجه الغرب وهذا شأن الغرب فالغرب إما قحطان وكل الغرب كم غربي لا بد ان نعود الى قحطان الجد الكبير الجد الكبير للعرب قحطان واذا لا تكن قحطان لا تكن فلان قحطان قحطان جد كبير مثل نوح مثل ادم الخلق يعودون الى ادم لما انتهى الامر اغرق الله جل وعلا قوم نوح ذرية نوح الخلق بعد يعودون إلى نوح الغرب يعودون إلى قحطان إما من ناحية الأب والأم أو من ناحية الأم الذين يعودون إلى قحطان من ناحية الأب والأم هؤلاء يسمون غاربة الذين يعودون إلى قحطان من ناحية الأم جماعة أولاد إسماعيل ابن إبراهيم هؤلاء يسمون غرب مستعربا وخلافة الكلام كلكم لآدم وآدم من كلام إنما ساقنا إلى هذا الكلام كان خلاف أن يوم ذرية إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم عليه من وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فرعها سهل فلما جاء عمي الآن قد صلاتها يعني الورقة التي فيها هذا الكلام ضرب وقال لي ما لك يحق هذه الورقة قلت إن فيها نعت أحمد يعني نعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يأتي بعد إنه لم يأتي بعد من العالمين أنه لم يأتي بعد وقد أتى ولما أتى صلى الله عليه وسلم تغير وتبدل وقال هذا نبي المؤمنين هذا نبي العرب وليس بنبي لنا مع انه نبي من الخلق جميعا صلوات الله وسلامه. وفي آخر الزمان ينزل عيسى من السماء، وعيسى قد رفعه الله إليه بروحه وجسده، وعيسى موجود الآن يعبد الله مع الملائكة. فإذا ما كان آخر الزمان ودار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ينزل الله تعالى عيسى في بلاد الشام عند المنارة البيضاء. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 سنة، ينزل والمؤمنون خلف المهد، المهد الحقيقي الذي يسمى محمد بن عبد الله، يخرج من المدينة يذهب إلى مكة، والدنيا قد امتلأت جورا وفسادا، يبايع في مكة، يبايع في مكة على أنه مجدد. وليس المهدي المهدي الذي يقال انه في السنباب، ان المهدي محمد بن عبد الله يعود نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.